الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل في شرط الواقف حينما أضافه إلى شرط الواقف، لأن عندنا شروط الوقف، وشروط الوقف تكون من وضع الشارع ولا يصح الوقف إلا بها، بخلاف شروط الواقف من وضع المخلوق، وهذه الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، فإما يجب الوفاء بها أو لا يجب أو يحرم كما سأشير إن شاء الله. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الآية وما بعدها قريبا في آيات المواريث، لكن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآية لأمرين. الأمر الأول حينما قال ربنا تبارك وتعالى في أولادكم، فمن أوصى لولده يدخل في ذلك الذكر والأنثى. إذا أوصى لولد فلان يدخل ذكرهم وأنثاهم، هذه المناسبة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية فيه، ثمرة الوقف أو غلة الوقف لولد زيد من الناس فيدخل فيه الذكر والأنثى. الدليل على أن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، ربنا عز وجل في هذه الآية يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أولادكم، من هم أولادنا؟ الذكر والأنثى. إذن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، لكن المشتهر عند عامة الناس في زماننا إذا قيل الولد يقصدون به الذكر والأنثى البنت، فيرجع إلى عرف الناس حتى في زماننا، حتى الخاصة تأثروا بالعامة فتجده يطلق الولد يقصد به الذكر مقابل الأنثى، فيقال الأصل أن الولد يتناول الذكر والأنثى، لكن يرجع إلى عرف الناس، فإذا كان في عرف الناس أنهم يخصونه بالذكر فالأمر راجع إلى عرفهم ويعمل بعرفهم. بالمناسبة ذكر الشيخ لعله ذكرها أيضا لأجل إذا أوقف الشخص على أولاده يجعل نصيب الذكر كنصيب أنثيين، لأن الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك إذا أوقف يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على جواز الوقف على بعض الورثة، ولا يلزم إذا أوقف على الذكور أن يوقف على الإناث إذا كان لسبب. إذن هذه مناسبة الآية. الآية التي بعدها قال الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ووهبنا له، الآية التي قبلها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، الضمير يعود على من؟ على إبراهيم عليه السلام، لأنه هو المذكور في الآية التي قبلها. وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهب له ابنين إسحاق ويعقوب، ونأخذ منه فائدة أن الذرية هبة من الله عز وجل ومنة ونعمة. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا أي كلا منهما هدينا، والهداية هنا تشمل نوعي الهداية: هداية الدلالة وهداية التوفيق. وفيه أن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يهدي ذريته. ونوحا هدينا، نوح عليه السلام أيضا هدينا، من قبل أي من قبل إبراهيم وذريته عليه السلام، ومن ذريته، ومن ذريته يعود على من؟ هل يعود على أقرب مذكوره نوح أي ومن ذرية نوح داود الآية، أو من ذرية إبراهيم؟ لأن الكلام على إبراهيم عليه السلام محل خلاف بين المفسرين، والذي يظهر والله أعلم أن الضمير ومن ذريتي يعود إلى نوح في أمرين. الأول لأنه أقرب مذكور، والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. أيضا يونس ولوط ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، هذا مما يقوي أن الضمير يعود على نوح عليه السلام. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قال وعيسى، هذا هو موطن الشاهد من الآية. وجه ذلك عيسى عليه السلام من ذرية ما نقول إبراهيم وكذلك نقول من نوح، لكنه من جهة البنت وليس من جهة الابن، فيؤخذ منه إذا أوصى للذرية يدخل فيهم أولاد البنات. وجه ذلك أن الله عز وجل جعل عيسى من ذرية نوح عليه السلام على الصحيح فيما تقدم، وهو له أم وليس له أب. على هذا لو قال هذا الوقف وقف على ذريتي يدخل فيه الأولاد الأبناء وأولاد البنات، أو قال هذا وقف على ذرية فلان يدخل فيه أولاد الأبناء وأولاد البنات، ما لم يكن في ذلك عرف عند الناس. فإذا كان عند الناس عرف فيرجع إلى هذا العرف. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أي فضلنا على العالمين في زمانهم. قال الله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. في هذه الآية ذكر ربنا عز وجل 17 نبيا، والآية التي قبلها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ذكر نبيا. ففي تلك الآيتين سمى ربنا تبارك وتعالى 18 نبيا، والأنبياء عليهم السلام المذكور أسماءهم في القرآن 25 نبيا، 18 في هذه الآية، وهود وشعيب ولوط وصالح وآدم ومحمد وذو الكفل عند بعض أهل العلم على أنه من الأنبياء، جمعت في قولهم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 25 نبيا ذكرت أسماءهم بالقرآن، فيجب الإيمان بهم على سبيل التفصيل، يجب الإيمان في الجملة ببقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الشاهد من هذه الآية ذكر عيسى عليه السلام وأنه من ذرية نوح من جهة مريم. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقال ابني هذا، وهو ابن له من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها. الشيخ رحمه الله تعالى وياه قال فصل في شرط الواقف. شرط الواقف لا يخلو من 3 أحوال: أن يكون الشرط غير معتبر شرعا فهذا لا يوفى به، وقد يكون الوفاء به على سبيل التحريم فلو كان الشرط محرما، وقد يكون الوفاء به على سبيل الكراهة إذا كان الشرط مكروها. فمثلا لو أوقف مقبرة وشرط أن يدفن فيها المسلم والكافر، هذا شرط محرم فلا يوفى به. لو أوقف مقبرة وشرط أن يقرأ فيها القرآن فيكون الشرط مكروها فلا يوفى به، لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والحديث الصحيح أي كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل. فإذا شرط شرطا يخالف حكم الله عز وجل سواء كان الشرط محرما أو مكروها. وأيضا لعموم حديث عائشة في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النوع الثاني من الشروط شرط يحبه الله ويرضاه، فهذا يجب الوفاء به، كما لو شرط ألا يبنى على القبور وألا تجسس فيجب الوفاء بالشرط، لأن هذا مما يحبه الله ومما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشترطوا شروطا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما اشترط عمر رضي الله تعالى عنه في وقفه، وكذلك الصحابة من بعده اشترطوا شروطا في أوقافهم كما مر بنا في شرط الزبير. فلو كانت الشروط التي يحبها الله ويرضاها لا يجب الوفاء بها لما اشترطوا ولا ما أقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثالث شرط بين هذين ليس من الشروط التي لم يعتبره الشارع وليست أيضا من الشروط التي يحبها الشارع كشروط المباحات، فهذه يجوز الوفاء بها، وإذا صرفت لما هو أفضل فهذا أولى وأكمل. فالشرط كالنذر، فإذا كان النذر يجوز الوفاء بأفضل منه فكذلك شروط الواقف، فالناذر آدمي ألزم نفسه، وكذلك الواقف بوقفه شرط شروطا ألزم نفسه بهذا الوقف. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: صلها هنا. فلما عاد عليه الثالثة قال: شأنك إذن. فالصلاة في مكة أحب إلى الله عز وجل من الصلاة في بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلها هنا، هذا أيسر له وأفضل. فلما أصر على أن يصلي في بيت المقدس لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما مر بنا حديث عباس في مسلم في قصة المرأة التي اشتكت شكوى فنذرت إن شفاها الله أن تصلي في بيت المقدس، فلما شفيت آتت إلى ميمونة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ميمونة: صلها هنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فميمونة رضي الله تعالى عنها أوصت هذه المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس أن تبقى في المدينة وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة. تعالى وياه باب الوصايا. الوصية في كلام العرب الأمر بالشيء في حال الحياة بعد الوفاة، هذه الوصية، وتكون في الأمر الهام، توصيه بكذا أي توصيه بأمر هام. والمشهور في كلام الفقهاء أن الوصية هي التبرع بالمال بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة، هذا هو المشهور من كلام الفقهاء. فإذا قلنا التبرع بالمال على هذا لا يوصي بما ليس بما كما مر بنا في باب الوقف، فلا يوصي مثلا بكلبه المعلم لفلان من الناس. وليظهر الله أعلم الأصل أن حكم الوصية كحكم الوقف، فيوصي بمال أو بما يجوز الانتفاع به والله أعلم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، الأصل في الكتابة الوجوب، كتب عليكم أي أوجب الله عز وجل عليكم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى. فكتب تدل على الوجوب، أيضا على تدل على الوجوب عليكم، لك الجواز على الوجوب، يكون هنا استعلاء معنوي. إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر، الحضور ليس حسي، هو حضور معنوي، أحدكم هذا هو المفعول به قدم، الموت هو الفاعل. وجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، حينما قال الموت، الموت ليس ذاتا تحضر، فهنا والله أعلم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، وهنا إذا حضر سبب الموت والله أعلم أو علامة الموت، فيكون هناك مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامة، يكون هذا من باب الإيجاز. إن ترك، هذه شرطية، إذن كتب متى؟ في حال إذا ترك، إن ترك خيرا فتكون الوصية مكتوبة. وحينما قال ترك خيرا، لا زال هو في الحياة ولم يترك، سيترك في المستقبل، هذا والله أعلم لأجل تحقق حصول الشيء. إن ترك خيرا، المقصود بالخير هو المال الكثير، وإنه لحب الخير لشديد، فالخير المقصود به هنا المال الكثير، كما سأشير إليه في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها. الوصية كتب فعل مبني للمجهول، والكاتب هو ربنا تبارك وتعالى، والوصية نائب فاعل، إذا النائب الفاعل أتت بعده أكثر من جملة، إذا الذي كتب علينا وأوجب هي الوصية. الوصية لمن؟ للوالدين، الوالدان من باب التغليب، والمقصود بهما الأم والأب، إذا أوجب ربنا تبارك وتعالى الوصية للوالدين. والأقربين أي أقارب الشخص، أليس الوالدان من الأقارب؟ بلى، لكن قرابتهما شد، فقدم الوالدين ثم عطف عليهم الأقربين، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، وقدم الوالدين لعظم حقهما فهما مقدمان على غيرهما. والأقربين أي الأقارب الشخص كالعم والخال والأخ، بالمعروف أي راجع إلى العرف، والمقصود هنا بالعرف أي العرف الشرعي، كما يستمر بنا إن شاء الله في الكلام على شروط الوصية، إن تيسر إن شاء الله في هذا الدرس أو في الدرس اللاحق. حقا، حقا هذا مصدر مفعول مطلق، أي أحقه حقا، أي أوجبه وأجعله حقا. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى حقا، أي ليس باطلا، فهو من الحقوق والأصل في الحقوق الوجوب. ثم قال على، أي هذا الحق واجب على المتقين، جعله واجبا على المتقين لأنهم هم الذين يمتثلون الأمر، وإلا هو واجب على المتقين وعلى غيرهم، لكنهم خصوا لأجل امتثالهم والله أعلم الأمر. هذه الآية فيها ذكر الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ جمهور أهل العلم على أن الآية منسوخة، الذي نسخها آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم الآية، فذكر المواريث، فلذلك في حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره بإسناد حسن، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالجمهور على أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المواريث. والقول الثاني أن الآية ليست منسوخة، إنما خصتها النصوص الأخرى،
فعلى هذا الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين، لكن من هم الوالدان ومن هم الأقربون الذين يجب أن نوصي لهم؟ الوالدان والأقربون الذين يجب أن نوصي لهم إذا كانت الأم أو الأب لا يرثان أو لا يرث أحدهما فتجب الوصية لهما. مثلا من موانع الإرث الكفر، فلو كانت الأم كتابية تكون الوصية واجبة لها لأنها أولى بالبر من غيرها، ولو كانت مسلمة لأعطاها الشرع نصيبا، فلما لم يكن لها نصيب الإرث كان نصيبها واجبا على ولدها. وكذلك الأقربون لا يرثون بسبب الوصف كوصف الكفر أو بسبب المنع لأنهم محسوبون بسبب من هو أعلى منهم كالولد، فأيضا تجب الوصية لهم. لكن متى تجب؟ قال إن ترك خيرا، إذا ترك مالا كثيرا فهنا تجب الوصية لهؤلاء. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الآية محكمة ليست بمنسوخة لكنها مخصوصة بمن لا يرث من الوالدين والأقربين. هذا الأصل، إذا أمكن الجمع بين النصوص وجب الجمع بين النصوص، ولا يقال بالنسخ إلا مع عدم الإمكان، وهنا الجمع ممكن، لا سيما أن الله عز وجل قال كتب، هذا يدل على الوجوب، وقال حقا، هذا يدل على الوجوب، وقال على المتقين. إذن هذه ثلاثة أشياء في آية واحدة تدل على الوجوب والله أعلم. ثم نأخذ منه فائدة، وهي عناية الشارع بالأقارب وعناية الشارع بصلة الرحم، وأن صلة الرحم قد تكون أحيانا بالزيارة والاتصال، وقد تكون أحيانا بالمال، فربما بعض الرحم بره بالمال وصية أو هدي وغيره أولى من الزيارة، فيكون محتاجا للمال فتكون صلته بالمال. وحينما قال بالمعروف أي العمل بالعرف وهو ما يقابل المنكر، فيكون معروفا بأمر الشارع وكذلك بما استقر عند النفوس والفطرة السليمة. الآية تشير إلى عدة مسائل، علي أذكر ما يتيسر وأجل إن شاء الله الباقي للأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. الوصية يتعلق بها حكمة، حكم تكليفي، والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، من ذلك الوجوب كالوصية للوالدين والأقربين بشروطها فتكون الوصية واجبة. أشير إن شاء الله إلى بقية أحكام الوصية، متى تكون مستحبة، متى تكون مكروهة، متى تكون مباحة، متى تكون محرمة. سيمر بنا إن شاء الله الوصية لوارث من الوصايا المحرمة. أما الحكم الوضعي فالوصية عقد جائز لا يلزم إلا بعد الوفاة، فالوصية لا تلزم إلا بعد وفاة الشخص، فإذا مات الشخص أصبحت الوصية لازمة، وقبل ذلك يجوز للشخص أن يزيد في الوصية أو ينقص أو يبدل أو يرجع في الوصية. كما أن الشخص لو عزل مالا يريد أن يتصدق به ثم تصدق ببعضه ورجع جزله ذلك، أو لم يتصدق بشيء منه ثم رجع جزله ذلك، فكذلك الوصية، لأن الوصية لا تلزم إلا بالوفاة. وأهل العلم مجمعون في الجملة على أن الشخص يجوز له أن يزيد أو ينقص أو يبدل أو يمتنع من الوصية ما لم يمت، فالوصية من العقود الجائزة التي لا تلزم إلا بالوفاة. وهذا الفرق بينها وبين الوقف، بمجرد الوقف يكون لازما، أما الوصية لا، من العقود الجائزة فلا تلزم إلا بعد وفاة الشخص بشروطها.
حينما قال ربنا تبارك وتعالى إن ترك خيرا، نأخذ من ذلك أن الوصية ليست مستحبة مطلقة، تستحب إذا كان مال الشخص كثيرا أو إذا كان ورثته أغنياء. أما إذا كان الورثة فقراء وماله قليل فلا تستحب الوصية، وهذا هو ظاهر الآية إن ترك خيرا، ترك مالا كثير. مفهوم الآية إن ترك مالا قليلا فلا يوصي. أيضا مما يدل على ذلك أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى إليها قال أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000. قالت كم عيالك؟ قال 4. قالت إن الله عز وجل يقول إن ترك خيرا وإنه شيء يسير، دعه لعيالك أفضل. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أفتت من ماله يسير ألا يوصي وأن يترك المال كله لورثته. أيضا حديث سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم هالة يتكففون الناس، فالورثة هم أولى من غيرهم، فإذا كان في المال زيادة عن غناهم يوصي وصية لا يجعلها في أولادك ما مر بنا في الدرس الماضي. وإن كان المال لا ليس فيه ما زيادة على غناهم يجعله لأولاده. وهذا الذي فهمه ابن عمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي روى حديث الوصية ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث لم يوصي، مات رضي الله تعالى عنه غير وصية. روى ابن سعد في الطبقات الكبرى أثار عن ابن عمر أنه لم يوصي، منها روى ابن سعد بإسناد عن نافع قال لما ثقل ابن عمر قيل له أوص، قال وما أوصي حينما كنت في الحياة، الله أعلم بما أفعل، وأما الآن فإني لا أجد أحدا أولى من هؤلاء، لا أحب أن أجعل أحدا في رباهم. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يوصي وكان يتصدق في حياته، وبعد الوفاة يقول ما يتعلق بالبيوت ونحوها يقول اتركها لهؤلاء فهم أحوج من غيرهم، فلا أحب أن يشاركهم أحد في هذه الأموال. فمن ماله قليل وورثته محتاجون الأولى ألا يوصي، إنما يترك المال كله لأولاده. وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة وظاهر عمل السلف. وبهذا يتبين لنا خطأ البعض، يندر أن تجد أحد عندنا قل ماله أو كثر إلا يوصي. كل هذا ليس من السنة، لا يوصي الشخص إلا إذا كان غنيا عنده مال كثير أو ورثته أغنياء ليسوا بحاجة إلى هذا المال فلا بأس يوصي. أما إذا كان المال قليلا والورثة محتاجين فهم مقدمون على غيرهم. في مثل هذه المسألة التي ربما البعض من الناس يجهلها يتعين على طلاب العلم أن يبينوها للعامة، لا سيما حينما يطلب من الشخص أن يكتب وصية فيقال لهذا الشخص إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجين وقال لا توصي، اجعل المال كله لورثتك فهم أولى من غيره. مسألة تتعلق بقول ربنا تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كلمة المعروف كما ذكرت قبل قليل، المعروف هو ضد المنكر، والمنكر هو ما ينكره الشرع، والمعروف هو ما يقره الشرع. فنأتي إلى قدر الوصية بأي شيء يوصي.
أكثر ما أذن فيه الشارع الثلث.
في حديث سعد رضي الله تعالى عنه حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان مريضا وكان يظن أنه سيموت، قال صدقوا بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم هالة يتكففون الناس. والحديث الصحيح. وأهل العلم مجمعون على أن الشخص لا يجوز له أن يوصي أكثر من الثلث إذا كان له ورث. بالإجماع إذا كان له ورثة ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث بإجماع أهل العلم. إنما خلافهم إذا لم يكن له ورث، هل يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث كما أنه يجوز له أن يوقف ماله كله أو لا، هذا خلافهم. فأكثر ما ورد فيه الشرع الثلث. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو غض الناس من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو كبير. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الوصية بالربع أفضل من الثلث. أما الخمس فأيضا جاء ابن عباس قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. والأثر عند البيهقي وأسناده جيد. روي أن أبا بكر أوصى بالخمس، وكذلك روي أن علي رضي الله تعالى عنه أوصى بالخمس ولا يصح. إذن صح من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا حد لأقله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد الأكثر وهو الثلث، أكثر ما يوصى به، ولم يحد الأقل. فيوصي الشخص بما تيسر، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. أيضا تتعلق بالمعروف الوصية لوارث. في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا تصح الوصية للوارث، لكن لو أقرها الورثة فلهم ذلك، لأن الحق لهم، فلو أقرها جاز ذلك. وأهل العلم مجمعون على عدم صحة الوصية للوارث. حصل خلال عند المتأخرين، الصنعاني رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة وله رسالة حول الوصية للوارث، وذكر المسألة اسم مسألة إجماع أنما يوجد خلاف، لعله خلاف عند الزيدية، ولا شك أن خلافهم غير معتبر. فالصحيح أن أهل العلم مجمعون على عدم صحة الوصية للوارث. كذلك ما يتعلق بما زاد عن الثلث إلا لمن لم يكن له وارث فأيضا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا أن يوصي بأكثر من الثلث، فلو أوصى بأكثر من الثلث زاد على الثلث إلا برضا الورثة، فالحق لهم، فلو أجازوه صح، وإن لم يجيزوه يرجع لهم ما زاد على الثلث، وإن أجازه بعضهم دون بعض من أسقط حقه سقط، ومن لم يسقط يرجع نصيبه.